الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير السيد الطباطبائي رحمه الله لسورة القدر، وقرأنا من تفسيره لهذه السورة إلى تفسير وما أدراك ما ليلة القدر. قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر كناية عن جلالة قدر الليلة وعظم منزلتها. إذا حمل هذه الجملة على أنها كناية فقد استراح من البحث عن نسبة عدم العلم بحقيقة ليلة القدر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن التعبير لا يراد به المعنى الحقيقي، وقلنا إن الكناية مثل أن تقول زيد كثير الرماد، كناية عن كرمه، فلا يحق لأحد أن يقول لقد رأيت فلاناً وما رأيت ثيابه متسخة، ورأيت بيته وما رأيت فيه رمادا، فإن هذا القول خطأ. لماذا؟ لأن القائل زيد كثير الرماد لا يقصد المعنى الحقيقي للجملة، وهو أنه يطبخ بالحطب وطبخه يترك رمادا، ولأن طبخه كثير يضيف الناس كثيرا فهو عنده رماد كثير، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد الكناية عن كرمه. فإذا هنا ما أدراك ما ليلة القدر لا معنى لأن يقال إن هذا التعبير يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يدري ما ليلة القدر، لم، لأن هذا تعبير كنائي كالكناية التي قلنا سنشد عضدك بأخيك، هذا تعبير كنائي، لا يعني أن عضد موسى عليه السلام مربوطة بهارون، كناية عن جلالة قدر الليلة وعظم منزلتها. ويؤكد ذلك الذي يؤكد أن الآية بصدد بيان عظيم منزلة ليلة القدر هو إظهار الاسم، لأنه قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ما هو البناء الأصل في الجملة؟ ما هو النظم الطبيعي لو لم يكن قد تعلق الغرض بإثبات معنى زائد؟ ما هو النظم الطبيعي للجملة؟ أن يقال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، هي خير من ألف شهر، هذا هو النظم الطبيعي للجملة. إذن عندما يقال وما أدراك ما ليلة القدر مع أنه مصرح باسمها ويعاد ويقال ليلة القدر خير من ألف، أعيد اسمها الظاهر. إذن هذا النظم خروج عن النظم الطبيعي للجملة، كل تغيير للنظم الطبيعي للجملة له دلالة إضافية. ما هي الدلالة الإضافية؟ يقول الدلالة الإضافية هي بيان عظيم منزلة ليلة القدر. قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر بيان إجمالي لما أشير إليه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر من فخامة أمر الليلة. هو عندما قال وما أدراك ما ليلة القدر دل على عظيم منزلتها، فحين قال ليلة القدر خير من ألف شهر دل ذلك على عظيم منزلتها، وهذا أمر فهمناه من الجملة الأولى. إذن هذا بيان لمعنى فهمناه من الجملة الأولى، ولكن يوجد مزية في هذا. عندما يقول ليلة القدر خير من ألف شهر فيها دلالة إضافية أكثر من أن ليلة القدر ليلة عظيمة. هب أن قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، المعنى الكنائي لها ما هو؟ ليلة القدر ليلة عظيمة. طيب عندما قال ليلة القدر خير من ألف شهر هل المعنى واحد؟ تقول هذه الليلة ليلة عظيمة ثم تقول هذه الليلة خير من ألف شهر، المعنى واحد؟ إذن في هذا زيادة بيان، ولكنه لا يزال بيانا إجماليا ليس بيانا تفصيليا. والمراد بكونها خيرا من ألف شهر، ما هو المراد بأن ليلة القدر أفضل من ألف شهر؟ خير من ألف شهر يعني أفضل، ما هو المراد بأنها أفضل من ألف شهر؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول تعرض له هنا، والاحتمال الثاني تعرضنا له وبينا رأي السيد الطباطبائي ببالي، لأن البحث قديم من سنوات، تعرضنا له في بحث نحوسة الأيام وبركتها، هذا بحث بحثناه مفصلا. في ذلك البحث تعرضنا لرأي السيد الطباطبائي، وأنه هل للأيام نحوسة أم لا، هل توجد أيام فيها بركة أم البركة للمقارنات والزمن ليس له حقيقة. هذا بحث لن نتطرق له هنا، السيد رحمه الله أيضا لم يتطرق له هنا. ما هو المعنى الذي تطرق له؟ قال معنى أنها خير من ألف شهر هو إنها هو خيريتها من ألف شهر من حيث فضيلة العبادة على ما فسره المفسرون. يقول هكذا ذكر المفسرون أن المقصود أنها خير من ألف شهر يعني العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر، هذا هو الذي ذكره المفسرون، و ليس تقليدا للمفسرين، يقول هذا الذي ذكروه، وهو المناسب لغرض القرآن وعنايته بتقريب الناس إلى الله. يقول الهدف من إنزال القرآن هو دعوة الناس إلى الله وحضهم على عبادة الله، فإذا الذي يناسب غرض القرآن أن يكون بيان فضل ليلة القدر ببيان فضل العمل فيها. هكذا قال رحمه الله، فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهر. ويمكن أن يستفاد ذلك من المباركة المذكورة في سورة الدخان في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طيب، إذن الليلة المباركة تدل على أن العمل فيها أكثر ثوابا وأكثر فضلا، والطاعة فيها أكثر فضلا وطاعة وثوابا من الطاعة في غيرها. وهناك معنى آخر سيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله. إذن ما الذي رجحه هنا؟ رجح المعنى المشهور الذي ذكره المفسرون أن ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن العمل فيها والعبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر. طيب، دليله على ذلك أن القرآن جاء ليحض الناس على الطاعة. هل هذا الدليل تام لإثبات مدعاه رحمه الله؟ هل القرآن الكريم كتاب اشتمل على الدعوة إلى طاعة الله والإتيان بالعبادات فقط؟ أم إن القرآن الكريم كتاب بيّن جملة من الحقائق؟ كم عدد السماوات؟ 7. والأراضين؟ هل هذا مرتبط بالعبادة؟ هل هذا مرتبط بعدد الطواف حول الكعبة أو بعدد أشواط السعي؟ ليس مرتبطا بهذا، ولكن القرآن قد بيّن أن عدد السماوات 7 في مواضع متعددة. فإذا القرآن الكريم صحيح إنه يدعو إلى طاعة الله وعبادته، ولكن ذلك ليس الغرض الوحيد للقرآن الكريم، بل للقرآن الكريم أغراض أخرى. وقد اشتمل القرآن الكريم على بيان جملة من الحقائق، واحدة منها ما نحن بصدده، وهو ما يرتبط بليلة القدر وما أنزل فيها. فإنه رحمه الله قال إن الذي أنزل فيها هو العلي الحكيم، يعني وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ذلك العلي الحكيم هو الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة القدر. هل العلي الحكيم يرتبط بعبادتنا؟ العلي الحكيم ليس من جنس الألفاظ، ليس عربيا. العربي هو القرآن الكريم الذي نزل تنزيلا، أما الذي أنزل فهو فوق الألفاظ، هو مرتبة عالية من القرآن الكريم. إذن هذا الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الحكيم بحسب رأيه هو، ليس بحسب رأينا، نحن لم نحدد موقفنا من الذي أنزل في ليلة القدر، بحسب رأيه هو الذي أنزل هو العلي الحكيم الذي أنزل من اللوح المحفوظ من الكتاب المكنون من لدى الله، من عنده، من خزائن الله، أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا العلي الحكيم نحن لم نطلع عليه ولا نعرف حقيقته، وليس هو موضع تكليفنا، وليس من العقائد، هذا أمر معرفي عرفه من عرفه، يعني هو رحمه الله يرى أنه يعرفه. تلامذته مثلا بعضهم معجبون جدا بهذا التفسير، يرون أنهم عرفوا منزلة من منازل القرآن الكريم. طيب، من لم يعرف هذا هل تعدونه كافرا؟ لا، لأنه ليس هذا هو الدخيل في إيمان الناس. الدخيل في إيمان الناس هو الإيمان بالكتاب العربي الذي هو تجلي لذلك العلي الحكيم، هذا هو الذي نسأل عنه، هذا هو الذي يجب علينا أن نؤمن به. هذا نظير الوجود النوراني لرسول الله صلى الله عليه وآله. الذي نسأل عنه الذي هو دخيل في الإيمان هو أن تعتقد بنبوة هذا النبي الأمي خاتم النبيين الذي ولد قبل حدود 1500 سنة بحسب يعني على الإجمال الآن، لا نريد أن ندخل في التفاصيل حتى لا يلزم خطأ في الترقيم. إذن هذا هو الذي أمرنا بالإيمان به. أما وجوده النوري هذا ليس هو الدخيل في تحقق الإيمان، هذا من مرتبة من مراتب وجوده صلى الله عليه وآله، هذا من كمالاته وفضائله صلى الله عليه وآله. من عرفه فنعمه، وأما من جهل هذا فإنه لا يخرج عن الإيمان. لو أن رجلا من الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وآله سمع منه دعوته إلى الإيمان بنبوته فآمن ولم يسمع حتى القرآن، رأى معجزة أخرى، رسول الله صلى الله عليه وآله له معجزات كثيرة في كل يوم، له معجزات شتى، ليست المعجزة الوحيدة هي القرآن، رأى معجزة فصدقه وآمن به ثم مات، لدغته حية أو سقط من شاهق أو خرج في المعركة ومات، هذا ليس بمؤمن لأنه لا يعرف الوجود النوري لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو لا يعرف الوجود الذي هو لدى الله للقرآن الكريم، الوجود في اللوح المحفوظ للقرآن الكريم، لا يعرف هذه المرتبة من مراتب القرآن، هذا ليس بمؤمن، ليس بصحيح. إذن نحن مسؤولون عن القرآن الذي هو بلسان عربي مبين، هذا هو المرتبط بتكليفنا، هذا هو الذي يجب علينا اتباعه، هذا هو الذي ندعى إليه ويجب علينا أن نتحاكم إليه. طيب، وإذا كان كذلك فهذا أمر بيّنه القرآن الكريم، هذه حقيقة، يعني الوجود العالي للقرآن الكريم في رأيك يا سماحة السيد الطباطبائي، في رأيك هذه حقيقة بيّنها القرآن الكريم، وهي ليست مرتبطة بالعبادة وليست حتى مرتبطة بالإيمان، هذه حقيقة معرفية مثل عدد السماوات، مثل أمثال ذلك. طيب، فالقرآن الكريم ليس كتابا لا غرض له إلا بيان العبادة، حتى تقول إذن حيث إن القرآن ليس له غرض إلا بيان العبادة، فالذي يناسب أن يكون قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر. وأما لو كان القرآن الكريم له أغراض أخرى وهي بيان حقائق الأشياء، فمن الجائز أن يكون نظر الآية الشريفة إلى بيان حقيقة ليلة القدر. حقيقة ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. ينتقل البحث بعد ذلك في أنه هل يجوز أن يكون وقت أفضل من وقت من دون أن يكون العمل في هذا الوقت أفضل من ذاك العمل. الأوقات في نفسها، هل من الممكن عقلا أن يكون يوم عاشوراء مثلا يوم نحزن، وأن يكون يوم الجمعة مثلا يوما مباركا، أي هذا الوقت وقت له فضل مع قطع النظر عن الأعمال، هل هذا من الجائز أم لا؟ هذا يرتبط بنحوسة الأيام وفضلها، وتقدم البحث فيه، يعني ليس في هذه الأبحاث في جلسات التفسير، بل تقدم الكلام فيه مفصلا. هناك قلنا إنه لا مانع من أن يكون لبعض الأوقات مزية في نفسها، ولا موجب لتأويل ما جاء في النصوص الشرعية من مثلا وصف بعض الأيام بأنه يوم نحس مستمر، أو أيام بأنها أيام نحسات. ظاهر هذه النصوص كون النحوسة في نفس هذا الزمان، نؤول ذلك بغير موجب. فإذا ضممنا إلى هنا، إذا إلى هنا قد يقول أحدكم هذا استناد إلى الظاهر في إثبات مسألة معرفية، نقول ليس هذا الظاهر وحسب، بل توجد عندنا أدلة شرعية متكثرة ظاهرها نحوسة بعض الأوقات وفضل بعض الأوقات، كالتي ذكرناها مثلا فضل يوم الجمعة، ولا موجب لرفع اليد عن كل هذه الظهورات المتعاضدة التي إذا ضممنا بعضها إلى بعض حصل الاطمئنان أو ما يدنو منه. هذا طبعا أمر شخصي، لا يمكن أن نلزم غيرنا بهذا البحث. من يحصل له الاطمئنان يثبت هذا الأمر، الباحث الذي هو متخصص في هذه المسائل لا يحصل له الاطمئنان، الأمر متروك له. على أي حال، إذن قوله إن القرآن يدعو إلى العبادة فالمقصود كذا، هذا لا يمكن أن نوافقه عليه، لأن القرآن صحيح أنه يدعو إلى العبادة ولكنه له أغراض أخرى. قال رحمه الله: قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل أصله تتنزل، والظاهر من الروح هو الروح الذي من الأمر، قال تعالى: قل الروح من أمر ربي. والإذن في الشيء بإذن ربهم، ما معنى الإذن؟ قال: الإذن الرخصة فيه. ما هي الرخصة؟ قال: وهو إعلام عدم المانع منه. هذا طبعا من اجتهاد السيد في اللغة رحمه الله، من كان يريد أن يكتب في التفسير، واحد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيه أن يكون من أهل الاجتهاد في اللغة، أن يكون قادرا على النظر في المعاجم اللغوية وعلى النظر في موارد استعمال الكلمة في لغة العرب والوصول إلى نتيجة حدسية في هذا، يعني أن يجتهد في استنباط المعنى اللغوي، والسيد رحمه الله متمكن من هذا. هذا من موارد اجتهاد السيد. لو رجعت إلى كتب اللغة لوجدت أنهم يذكرون من معنى الإذن الإعلام، ويذكرون من معنى الإذن الرخصة. والسيد رحمه الله أراد أن يجمع بين المعنيين، يقول: ليس الأمر كما يبدو لك من كتب اللغة، بل حيث إن الذي يبدو من كتب اللغة هو وجود معنيين للإذن، الرخصة والإعلام، ولكن هذا الذي يبدو ليس بصحيح. هذا من أخطاء علماء اللغة، هذا طبعا خطأ عام كثير الدوران في كتب اللغة، وقد نبه عليه غير واحد من العلماء، خصوصا علماء الأصول. صاحب الكفاية مثلا رحمه الله نبه على أن كتب اللغة كثيرا ما تمزج بين المفهوم والمصداق. هذا منه. السيد رحمه الله يقول: معنى الإذن واحد. من موارد إطلاق الإذن بمعنى الإعلام ما جاء في صحيح البخاري أن فاطمة عليها السلام ودفنت فاطمة ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، يعني إن عليا عليه السلام لم يعلم أبا بكر بتشييع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فهذا لم يؤذن يعني لم يعلم. ومن هذا الأذان للصلاة، الأذان بمعنى الإعلام. والإذن بمعنى الرخصة، مثل أن يستأذنك أحد تقول هل تأذن، يعني هل ترخصني تسمح لي بذلك. السيد جمع بين هذين المعنيين، قال الإذن هو الإعلام فقط. طيب في موارد الرخصة، قال في موارد الرخصة يقصدون من الإذن الإعلام، ولكن أي إعلاما؟ الإعلام بالرخصة. فلأنه في هذه الموارد المطلوب هو الإعلام بالرخصة، ظن علماء اللغة أن معنى الإذن هو الإعلام، هو الرخصة عفوا، أن معنى الإذن هو الرخصة، وليس ذلك كذلك، بل الإذن هو الإعلام. غايته أنه في هذا المورد متعلق الإعلام هو الرخصة، فظنوا أنه هو المعنى وليس هو به. قال ومن، في قوله من كل أمر، بمعنى قيل بمعنى الباء، يعني فيها أقوال، الأول أنها بمعنى الباء، وقيل لابتداء الغاية وتفيد السببية، أي بسبب كل أمر إلهي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بسبب كل أمر تنزل الملائكة بسبب كل أمر إلهي. وقيل للتعليل بالغاية، تنزل الملائكة لأجل كل أمر إلهي ليس بسبب كل أمر إلهي. وقيل للتعليل بالغاية، أي لأجل تدبير كل أمر من الأمور. والحق، هذا قولا، والحق رأيه، قال والحق أن المراد بالأمر لا ندري ما هو. يقول المراد بالأمر يحتمل احتمالين، إن كان هذا الأمر، إن كان هو الأمر الإلهي المفسر بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا كان هذا هو المقصود، فمن للابتداء وتفيد السببية، والمعنى تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بإذن ربهم، مبتدأ تنزلهم وصادرا من كل أمر إلهي. فإذن إذا كان الأمر هو الذي دلت عليه الآية إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتنزل الملائكة يكون بأمر الله، أي مبتدأه أمر الله وسبب تنزلهم هو أمر الله. وإن كان الأمر من الأمور، لاحظوا في كلمة الأمر أيضا يوجد بحث، ما هو معنى كلمة أمر؟ قيل للأمر معاني متعددة، ذكروا للأمر معان كثيرة تزيد على 14 معنى، ولكن بعض العلماء قال ليس للأمر إلا معنيان، الأمر بمعنى الطلب، والأمر بمعنى الواقعة المهمة. بعض العلماء أراد أن يذهب أكثر، قال ليس للأمر إلا معنى واحد. طيب هذا الرأي الذي يقول ليس للأمر إلا معنى واحد أجاب عنه العلماء، قالوا الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، والأمر بمعنى الحادثة والشأن جمعه أمور، فكيف يكون الأمر بمعنى واحد وهو بأحد المعنيين جمعه أوامر وبالمعنى الثاني جمعه أمور؟ تعدد الجمع يدل على تعدد المعنى. السيد رحمه الله استفاد من هذا الرد للعلماء هنا، قال كلمة الأمر هل هي الأمر الذي جمعه أوامر ومنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإن جمع هذا الأمر أوامر، أم الأمر الذي جمعه أمور؟ يجوز الوجهان، هكذا يرى السيد، يجوز الوجهان. فإن كان المقصود الأمر الذي جمعه أوامر فالأمر هو سبب تنزل الملائكة، وإن كان المقصود هو الأمر الذي جمعه أمور فطبيعي أن الأمور ليست سبب تنزل الملائكة، بل الأمور هي غاية تنزل الملائكة. وإن كان الأمر من الأمور الكونية والحوادث الواقعة فمن بمعنى اللام التعليلية والمعنى تتنزل الملائكة والروح في الليلة بإذن ربهم لأجل تدبير كل أمر من الأمور الكونية. قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، قال في المفردات يعني الراغب الأصفهاني ربما توفي 502، قال في المفردات السلام والسلامة يعني ضد المرض، التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، انتهى. فيكون قوله سلام هي إشارة إلى العناية الإلهية بشمول الرحمة لعباده المقبلين إليه وسد باب نقمة جديدة تختص بالليلة، ويلزمه بالطبع وهن كيد الشياطين كما أشير إليه في بعض الروايات. طيب، إذن سلام يعني هذه الليلة سالمة من الآفات، سالمة من الآفات الظاهرة والباطنة. السلامة من الآفات الظاهرة يعني أن مثلا لا يخسر فيها التاجر، أن لا يحصل اصطدام في السيارات مثلا، لا تقع طائرة، لا يصطدم قطار، أمثال ذلك، هذه علل ظاهرة. والعلل الباطنة هي الأمراض الباطنة مثل النوايا السيئة وأمثال ذلك. ومن ذلك أي من العلل الباطنة نشاط الشياطين. نحن نقول نشاط لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة قديمة أثيرت في كتب المسلمين من قديم الزمان، وهي أنه قد ورد أن الشياطين تصفد في شهر رمضان. طيب، فإذا كانت تصفد في شهر رمضان أو تغل، فكيف نجد بعض الناس يذنبون؟ فالتمس العلماء وجوها في الجمع بين ما يرونه بالحس والمشاهدة وبين ما ورد، وذكروا وجوها. من هذه الوجوه التي ذكروها أن الشياطين تصفد لأنها تعدم، فهي موجودة وتعمل عملها ولها نشاطها، ولكن نشاطها من بعيد مثل الكلب المربوط، لا يوجد ضمان لك بأنه لن يؤذيك كلب، يعني إذا كان الكلب مربوطا لن يؤذي، بل سيكون أذاه أقل، ابتعد عنه تسلم من شره، ولكن إذا اقتربت منه آذك كالكلب المطلق. إذن الشياطين مغلولة، أنتم لا تقتربوا منها. في شهر رمضان هي تدنو منكم، ولكن في غير شهر رمضان هي تدنو منكم، ولكن في شهر رمضان لا تدنو منكم. يبقى الأمر متروكا لكم، أنتم لا تقتربوا من الشياطين فلا يضركم كيدها. هذا وجه من الوجوه، طبعا ذكر العلماء من قديم الزمان هذه الوجوه المتعددة، ذكروها من قديم الزمان. قال السيد رحمه الله: نفس غل الشياطين وتصفيدها هذا لطف من الله سبحانه، وهذا فيه سلامة باطنة لهذه الليلة، ليلة القدر فيها سلامة باطنة أن الشياطين مصفدة فيها. طيب، طبعا تعبيره بوهن كيد الشيطان لا نراه تعبيرا موفقا، لأن كيد الشيطان موصوفا في القرآن الكريم بأنه ضعيف مطلقا في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا التعبير بوهن كيد الشيطان في الحديث عن خصوصية ليلة القدر هذا لا نراه تعبيرا موفق، يعني كان غيره أنسب، وإن كان مقصود السيد رحمه الله صحيح لكن العبارة ليست بتلك الموفقة. طيب، هذا معنى. وقيل المراد به أن الملائكة يسلمون على من مروا به من المؤمنين المتعبدين، ومرجعه إلى ما تقدم، يعني هذه الليلة فيها لطف إضافي أكثر من سائر الليالي. والآيتان أعني قوله تنزل الملائكة إلى آخر السورة في معنى التفسير لقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فإن قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر دال على مزية لهذه الليلة وأنها ليلة ذات فضل، هذا بيان. وهذه الخصوصيات تنزل الملائكة والروح فيها تفاصيل لفضل هذه الليلة، إذن هذا تفسير للبيان المتقدم وهو ليلة القدر خير من ألف شهر. تحت عنوان بحث روائي ذكر السيد رحمه الله رواية نقلها السيد البحراني رحمه الله في تفسير البرهان عن الشيخ الطوسي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت؟ قال: لا، بل هي إلى يوم القيامة. قال السيد الطباطبائي: أقول وفي معناها غير واحد من الروايات من طرق أهل السنة. وفي المجمع، في مجمع البيان الطبرسي رحمه الله المتوفى ربما سنة 548، وعن حماد بن عثمان عن حسان بن أبي علي قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن ليلة القدر، قال: أطلبها في 19 و21 و23. أقول الكلام للسيد الطباطبائي: وفي معناها غيرها، وفي بعض الأخبار الترديد بين ليلتين 21 والثالثة والعشرين والثلاث والعشرين، ك كرواية العياشي عن عبد الواحد عن الباقر عليه السلام. ويستفاد من روايات أنها ليلة 23، وإنما لم يعين أو لم يعين تعظيما لأمرها ألا يستهان بها بارتكاب المعاصي. وفيه أيضا في رواية عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليلة 23 هي ليلة الجهني. وحديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله، حديث الجهني ما هو؟ ما هي قصة الجهني هذا؟ رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن منزلي نائٍ عن المدينة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا مضمون هذه الرواية، بيّن فضل ليلة القدر وأمر بالتماسها في ليال متعددة، أفرض في العشر الأواخر. هذا الجهني قال: حدد لي، لا ينفعني في العشر الأواخر. لماذا؟ لأني لا أتمكن أن أجيء إلى المدينة، أنا أريد أن تكون عباداتي في ليلة القدر في المدينة، ولا أتمكن في عشر ليال أن أجيء إلى المدينة، بيتي بعيد، إن منزلي نائٍ عن المدينة، فمرني بليلة. يقول متشرف: أدخل فيها. فأمره بليلة 23. مثل هذا الرجل ينفع، يعني بودك لو كان مثله كثير. أقول الكلام للسيد الطباطبائي: وحديث الجهني واسمه عبد الله ابن أنيس الأنصاري مروي من طرق أهل السنة أيضا، أورده في الدر المنثور عن مالك والبيهقي. الدر المنثور يعني الراوي السيوطي، السيوطي متوفى سنة 911. وفي الكافي بإسناده عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقدير في 19، والإبرام في ليلة 21، والإمضاء في ليلة 23. أقول، يقول السيد: وفي معناها روايات أخر. النتيجة ما هي؟ فقد اتفقت أخبار أهل البيت عليهم السلام أنها باقية متكررة في كل سنة، وأنها ليلة من ليالي شهر رمضان، وأنها إحدى الليالي الثلاث، كمل، وأنها إحدى الليالي الثنتين، وأنها ليلة 23. لكن طبعا ليست اتفقت أخبار أهل البيت، المقدار الذي اتفقت عليه أخبار أهل البيت أنها إحدى ليال ثلاث: 19، 21، 23. وأما من طرق أهل السنة فقد اختلفت الروايات اختلافا عجيبا يكاد لا يضبط. والمعروف عندهم أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، هنا 27، لا أدري كيف. على أي حال، فيها نزل القرآن، هنا فيها نزلت القرآن، فيها نزل القرآن، هنا يوجد خطأ. ومن إلا أن يكون زاغ بصري، على أي حال يوجد خطأ فيما أرى. ومن أراد الحصول عليها فليراجع الدر المنثور وسائر الجوامع، يعني السنية. وفي الدر المنثور أخرج الخطيب عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أريت بني أمية يصعدون منبري فشق ذلك علي، فأنزل الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أقول يا سيد الطباطبائي: وروى أيضا مثله، وروي أيضا مثله عن وروي أيضا مثله عن الخطيب في تأريخه عن ابن عباس، وأيضا ما في معناه عن الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن الحسن بن علي. وهناك روايات كثيرة في هذا المعنى من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفيها يعني في روايات الشيعة أن الله تعالى سلى نبيه صلى الله عليه وآله بإعطاء ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر، وهي مدة ملكي وهي مدة ملك بني أمية. السيد لم يتعقب هذا بشيء. من الأمور الطريفة التي وقفت عليها لغيرنا في رد هذه الروايات، هذه الروايات توجعهم لأن فيها ذما لملك بني أمية، وهذا لا يرضي خواطرهم، فيريدون تكذيب هذه الرواية بأي طريقة. قالوا: وهل يصح في مقام بيان فضل الليلة أن يقال هذه الليلة خير من ملك بني أمية إذا كان ملك بني أمية أمرا قليل الخير؟ إنما يصح تفضيلها على ليال فاضلة، أما إذا كانت ليالي ملك بني أمية خالية من الفضل فهذا تعيير لها. ألم ترى أن السيف يزرى بقدره إذا قيل إن السيف خير من العصا؟ هذا حط من قدر ليلة القدر، وهذا مبلغ علمهم. فإنه لو نظر أحد في تمييز هذه الليلة ببيان فضلها وأنها أفضل من سني ملك بني أمية، فإما أن يكون ذلك لبيان أن سني ملك بني أمية خالية من ليلة القدر، بأن يكون الله سبحانه قد رفع ليلة القدر في سنوات ملكهم، فهذا يشتمل على أمرين: الأمر الأول بيان فضل ليلة القدر، والأمر الثاني زيادة بيان لسوء أيام بني أمية. يعني جوع وضرب جموع، هذا ما كان يرضى بأن يقال ليلة القدر خير من أيام حكم بني أمية، الآن صارت الرواية تدل على أنه ليلة القدر خير وأيام حكمهم لشدة سوءها رفعت ليلة القدر عنها. على أي حال، فلنعد قال رحمه الله: وفي الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير رحمه الله عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال له بعض أصحابنا: ولا أعلمه إلا سعيد السمان، كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وفيه يعني الكافي بإسناده عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: نعم، ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء، كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير وشر، طاعة ومعصية، ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشية. قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عنا بذلك؟ فقال: والعمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات. أقول السيد الطباطبائي تعليق على هذه الرواية، تعليقه وقوله ولله فيه المشية يريد به إطلاق قدرته تعالى، فله أن يشاء ما يشاء، وإن حتم فإن إيجابه الأمر لا يفيد القدرة المطلقة. هنا قال لا يفيد القدرة المطلقة، لعله يقصد لا يسلب القدرة المطلقة، يعني إذا حتم الله أمرا فإن ذلك لا يسلب القدرة المطلقة، فله أن ينقض القضاء المحتوم وإن كان لا يشاء ذلك أبدا. وفي المجمع نحن فسرنا ولله المشية بتفسير غير هذا، وقلنا إن معنى ولله فيه المشية أي البداء، وأن الله سبحانه لا يسلب سلطانه بمجرد أن يكون قد قضى شيئا، وإنما يبقى سلطانه على الشيء. وفي المجمع روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى، ومنهم جبرائيل، فينزل جبرائيل ومعه ألوية ينصب لواء منها على قبري، ولواء على بيت المقدس، ولواء في المسجد الحرام، ولواء على طور سيناء، ولا يدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلم عليه، إلا مدمن خمرا وآكل لحم الخنزير والمتضمخ بالزعفران، يعني المتلطخ بطيب الزعفران. وفي تفسير البرهان عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله الصادق عليه السلام فذكر شيئا من أمر الإمام إذا ولد، فقال: استوجب زيادة الروح في ليلة القدر، فقلت: جعلت فداك، أليس الروح هو جبرائيل؟ فقال: جبرائيل من الملائكة، والروح أعظم من الملائكة، أليس إن الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح، يعني عطف الروح على الملائكة، والعاطف الأصل فيه المغايرة. قال السيد الطباطبائي: أقول والروايات في ليلة القدر وفضلها كثيرة جدا، وقد ذكرت في بعضها لها علامات ليست بدائمة ولا أكثرية، كطلوع الشمس صبيحتها ولا شعاع لها، واعتدال الهواء فيها أغمضنا عنها. لماذا أغمضنا عنها؟ يظهر من هذه العبارة التي جاء بها السيد في آخر كلامه أغمضنا، يعني أغمضنا عيوننا عن تلك الروايات، ظاهر ذلك أنه لا يرجح صحة هذه الروايات، ولكن الذي ذكره في بيان ضعف هذه الروايات أن هذه الروايات تنافي ما نراه بالحس والمشاهدة. هذه الروايات تقول ليلة القدر يكون هواؤها دائما معتدلا، إن كانت في الشتاء فهي دافئة، وإن كانت في الصيف تكون باردة. هواء ليلة القدر دائما معتدل. قال السيد الطبطبائي، يعني عبارته يظهر منها أنه يقول هذه الروايات مضمونها مخالف لما رأيناه وعلمناه بالحس والمشاهدة. فإن ليالي القدر إذا كانت في الشتاء تكون باردة، أحيانا البرف الثلج ينزل في ليلة القدر من شدة البرودة، إذا كان شهر رمضان في الصيف تكون ليلة القدر على ما يقتضيه فصلها تكون حارة جدا. فهذه الروايات التي تقول إنها معتدلة، هذه الروايات مخالفة لما شاهدناه وعايناه، فإذا هذه روايات غير مقبولة، هكذا يريد. ثم يقول لعلك تقول إن هذه صفة غالبة ليست دائمة، هذه هي الصفة الغالبة في ليلة القدر، فلا يصح رفع اليد عن الرواية، لم لأنه يؤول ما ذكر فيها من وصف ليلة القدر بأنه حال غالب ليالي القدر، وقد يعبر عما غالبه أن يكون معتدلا بأنه معتدل، وإن كان غالبه أن يكون معتدلا يعني ليس دائما معتدلا، مثل أن تقول إن هواء الطائف معتدل، والمقصود أن غالبه أن يكون معتدلا، وقد تمر به أيام شديدة البرد وقد تمر به أيام شديدة الحر. فإذا هذا أمر متعارف في المحاورات العرفية، يقولون هذا صفته كذا يقصدون غالب حاله، مثلا في المناطق الصحراوية يقولون حار ليلا بارد مثلا، حار نهارا بارد مثلا، أو معتدل ليلا، يقصدون أن هذا هو الغالب لا يقصدون أنه الدائم. فلا مسوغ لك لرفض الرواية أو رد الرواية لمجرد أنها خالفت بعض الأحوال. يقول السيد هذا الجواب أيضا لا يمكن أن نقبله. لماذا؟ لأننا رأينا أن أكثر ليالي القدر في أيام الشتاء هو تبريزي. السيد تبريزي يعني درجة الحرارة عندهم في الشتاء 25 تحت الصفر، 30 تحت الصفر. فيقول ليالي القدر هو في تبريز مثلا كلها شديدة البرودة، ذهب إلى النجف، ربما بقي في النجف 10 سنين، الآن نسيت سيرته، هو كتب سيرته رحمه الله، ويحسن بكم أن تقرأوا سيرته لأنها فيها عبرة، فإن فيها هذا السيد مضافا إلى ذكائه الحاد فإنه قد ضم بجانب هذا الذكاء المتوقد، انضم إلى ذلك همة عالية، وإلى جانب هذا عزة نفس وإباء، فكان شديد التحصيل مشتغلا بالعلم في أيام النجف، ولكنه ما كان يأخذ يعني ما ينفق على نفسه، ما كان يأخذ من أحد. فبعد أن اشتدت صعوبة حاله المادية لم يكن ميسور الحال، اضطر للهجرة ورجع إلى بلاده تبريز، واشتغل بالزراعة 10 سنين، عالم جليل القدر وله هذا الذكاء المتوقد. هذا السيد مفخرة من مفاخر العلم ومن مفاخر المسلمين، مع كل هذا الذكاء المتوقد والهمة العالية لأجل عزة نفسه يرجع إلى الاشتغال بالزراعة، بقي 10 سنين في تبريز يشتغل بالزراعة. فهو رحمه الله قد رأى أيام النجف، وأيام النجف يعني يصير مخ البشر مثل البيضة على في الماء الحار من شدة الحرارة. عندما يتذكر الإنسان يعني عندما يستحم كيف يشعر على لعلكم تشعرون بشيء من ذلك في أيام الصيف هنا. فالسيد يقول رأينا ليالي القدر في الصيف كل الليالي حارة، في الشتاء كل الليالي باردة. فإذا هذه الروايات مخالفة لما علمناه بالحس والمشاهدة فلا نقبلها. طبعا كلمة لا نقبلها عند السيد يعني لم يعبر مثل هذا التعبير، عبر أغمضنا عنها، يريد أن يحافظ على مقتضى الأدب مع الرواية. هو يقصد لو أنه عبر بتعبير آخر، لو أنه قال نرد علمها إلى أهله، هذا هو مقتضى الأدب عند التوقف في العمل برواية. لماذا؟ لأنك تفتح تسمونه خط رجعة، لعله يوجد شيء غفلت عنه، لعله يوجد توجيه لهذه الرواية غفلت عنه. فلماذا أعطي حكما باتا؟ أعطي عبارة تسمح يوم القيامة أن أعتذر لرسول الله صلى الله عليه وآله أني لم أرد قولك، للأئمة عليهم السلام أني لم أرد قولكم. على أي حال هذه الروايات يجوز أن يكون ما ذكر فيها بيانا لحال ليلة القدر بالنسبة لحال السائل بالخصوص. يعني أنت بدل أن يقول له الإمام عليه السلام ليلة القدر هي 23، يقول له تحرى ليلة القدر إذا كانت معتدلة الهواء، لأن الإمام يعلم أن ليلة القدر بالنسبة لهذا الرجل ستكون ليلة معتدلة. فإذا هذا وجه جائز، وما نراه في حياتنا من أن ليلة القدر في الشتاء دائما باردة وفي الصيف دائما حارة، هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لهذا السائل في زمانه وفي مكانه الخاص، يجوز أن تكون ليلة القدر إن كانت في الشتاء كانت دافئة معتدلة، وإن كانت في الصيف بالنسبة لهذا الرجل بالخصوص لخصوصية في بلده وفي زمانه تكون معتدلة، فيكون ما جاء في الرواية إذن مقبولا ويكون معنى الرواية صحيحا. ولكن هذا أيضا ليس حكما باتا من قبلنا، بل لابد أن نقف على الروايات وننظر في ألفاظها وندرس الاحتمالات التي تحتملها هذه الرواية، ثم بعد ذلك نقول المرجح في معناها أن يكون كذا، أو نقول نرد علمها إلى أهله. هذا ما جاء في كلام السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان، مع تعليقنا عليه تعليقا فصليا. يوجد أمور مرتبطة بتفسير هذه السورة، سنعود إلى تفسير السورة، وعندما نتكلم في تفسير السورة سيتضح موقفنا مما جاء في كلام السيد، لأنه سيتضح موقفنا من كل الكلمات التي قيلت في تفسير هذه السورة. عندما نرجح معنى سنبين وجه ترجيحه ونرد التفسيرات الأخرى التي ذكرت، ومنها ما ذكره السيد الطباطبائي في التفسير. إذن فيما يرتبط بهذا الجانب تعليقنا عليه لا يزال معلقا مرجئا إلى حين بياننا لما نفهم من هذه الآية أو ما نستظهره أو ما نرجحه في تفسيرها. والحمد لله أولا وآخرا.
سبحان الله. أنا شيخنا تركز على المتخبر بالزعفران،
لا نعلم هذا، يعني يفهم منه ذم ذلك، ذم التطيب بالزعفران، ولكن يوجد السيد الخوئي رحمه الله كان يخضب لحيته بالزعفران فيما أذكر، ولكن هذا ليس مما ينطبق عليه هذه الرواية، لأن تخضيب اللحية لا يعني التضمخ، لأن التضمخ يعني تلطيخ البدن، ويظهر لا نجزم بهذا، نرجح هذا، يظهر أن الرواية ناظرة إلى حال ذوي البذخ. يوجد مثلا اليوم يقولون يوجد أناس من شدة بذخهم يسبحون في الحليب طلبا ل نعم سمعنا هذا، أنا لم يعني لم أقرأ في كتاب، وإنما سمعت بعض الناس يتكلمون. هذا من أفعال ذوي البذخ. الزعفران مع شدة غلائه، يعني هناك في مشهد قيمة الزعفران ليست ثابتة، يعني حتى ثبوتا يوميا، حالها كحال الذهب، يباع بعد تحديد سعره في هذه اللحظة. ربما أنتم لا تلاحظون هذا لأنكم تذهبون إلى الباعة الذين في طريق الحرم، هؤلاء في العادة لا يأتون بالزعفران الجيد، يعني يأتون بالزعفران من الدرجات العاشرة فما دون، وهذا سعره ثابت، ولكن الزعفران العالي الجودة له سعره مثل الذهب، وهو ربما أغلى من الذهب الآن، لا أذكر. على أي حال، إذا كان شيئا مثل هذا بهذا الغلاء وأنت تستخدمه لتلطيخ بدنك، من الذي يفعل هذا؟ يعني السباحة في الحليب الذي سمعناه عن فعل ذوي البذخ لا يرقى إلى التلطخ بالزعفران، أن يتخذ من الزعفران طينا على كل بدنه يطلب بذلك تعطير بدنه، هذا يستحق مثل هذه العقوبة. أما أن تتخذ مثلا من الزعفران شيئا يسيرا تضعه في ماء ثم تصبغ لحيتك به، فهذا ليس من ذاك، هذا لا يسمى تضمخا في الزعفران. نعم. عرفنا ذلك من الروايات التي في فضل تفسير سورة ليلة القدر، وأن من عرف تفسير سورة ليلة القدر إذا قيس إلى من لا يعرف ذلك من المؤمنين، فإذا زيادة المعرفة توجب كمالا للإنسان.
سنة المعرفة مثلا وقت القراءة، مثلا أنا بقرأ نازلنا في سورة في الصلاة، وقت اللي أقرأها يعني أتصور معين حاجة، أو أن يكون عندي معرفة بتفسيرها.
هذا أمر آخر، المطلوب هو أن تعرف تفسيرها، وأما أن تستحضر هذه المعاني وهذا التفسير كلما قرأتها فهذا أمر زائد، إن فعلته فهو خير، وإلا فلم تخرج عن كونك عالما بتفسيرها. فإذا الذي جاء في وصفه ما جاء في الروايات هو من كان عارفا بتفسيرها، ليس من استحضر هذا التفسير كلما قرأه.
الناس مثلا أغلب البشر أغلب المؤمنين، يعني قال مثلا إن هزل نحلة القنزر فمعرفة بسيطة مثلا يعرفنا القرآن كذب، هل معرفة البسيطة السطحية يعني مو بها العمق اللي قال مثلا؟
هذا هو فضلها، هذا هو الغرض من الحض على معرفة تفسيرها. الغرض من الحض على معرفة تفسيرها هو أن يعرف المؤمنون هذا التفسير.
إحنا عزيز عندنا روايات وأول ليلة القدر السيدة الزهراء عليه السلام،
توجد روايات في ذلك، يأتي ربما التعرض لها إن شاء الله، يعتمد على الوقت. يعني إذا نحن وعدنا بأن نمر على كلام الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، إذا وجدنا مجالا نتعرض للروايات في فضلها. سترون من طريقة الشيخ يوسف، لأنه من أهل المدرسة الأخبارية، فهو رحمه الله يبدأ بذكر الأخبار ثم بعد ذلك يفتح المسائل مسألة مسألة في هذه في هذا الجانب أو حول هذا الموضوع. إذا اتسع المجال إن شاء الله نقرأ الروايات في ذلك ونعلق عليها.
نعم سمعت الرواية،
نعم
لاحظ أغلب في تشكيلات،
نعم المشكول. ها، أن الروايات ليست مشكولة إلا ما رأيته من الكافي ونهج البلاغة. هذا الحال قد تغير في هذه في السنوات الأخيرة، واليوم توجد روايات كتب روائية كثيرة مشكولة غير الكافي ونهج البلاغة. نعم الطبعات الجديدة مشكولة، وأما الطبعات القديمة حتى الكافي غير مشكول في الطبعات القديمة. هذه ما كان ظاهرا من خلال موجبات الإعراب، الإعراب له عوامل، ما كانت عوامل الإعراب مبينة لحاله فيؤخذ بما تقتضيه عوامل الإعراب. يوجد من يعني توجد لجان شكلت لضبط متون الروايات، وأيضا العلماء أنفسهم صحيح إنهم متخصصون في علم الفقه وأصول الفقه، ولكنهم لا يصلون إلى هذا التخصص إلا بعد المرور بعلم النحو والصرف والبلاغة وأمثال ذلك من العلوم.
السرونية كيف ما السرونية؟
يوجد في الطبعات الحديثة، قلت لكم مكتبة أهل البيت مثلا ربما يوجد نور نعم نور الحديث، لعل جميع المتون الروائية مشكولة فيه. هو برنامج كان في أيامنا في قم، كان في سي دي ويباع، موجود على النت، يمكن تحميله. نعم يقول الأستاذ موجود، نعم على النت، بإمكانكم أن تستعينوا بالأستاذ. نعم بحار الأنوار موجود في نور، في نور الحديث، نعم مشكول على الظاهر. نعم نعم
في حديث عن الأستاذ أن ليلة القدر كيومه،
يوم القدر كليلته. نعم هذا نعم هذه رواية موجودة صحيح.
في هذا الرواية في القرآن بنهاية السورة
حتى مطلع الفجر. نعم.
ليلة القدر.
نعم.
هذا عشق على السنة.
نعم.
فهذا القرآن النص، والنبي ما عنده حديث يشابه هذا الحديث حتى وخلوا.
نعم.
هذا الإشكالية. الإشكالية الثانية اللي تم الملاحظة أن غالبية روايات الشيعة مأخوذة عن الأئمة أكثر من النبي بأضعاف ولا يعني اختلافات بسيطة.
نعم.
يعني مثل التي قالوا حسب كلامهم إشكالياتهم أن أحاديث النبي لا تتجاوز 20 حديث في ليلة القدر.
نعم.
إنما مئات عند الأئمة.
ممتاز.
هل الشيعة في وضع صحيح هم طبعا يشكلوا بينهم في أنفسهم.
نعم.
هل الشيعة بوضع صحيح عندما يتركون النبي والقرآن أحيانا ويأخذون برواية أئمتهم؟
نعم ممتاز. أما المسألة الأولى وهي أن هذه الرواية مخالفة لما دلت عليه الآية الشريفة في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فالرواية التي تقول نهار ليلة القدر كليلته مخالفة للآية. السؤال ما وجه المخالفة؟ نعم سلام هي حتى مطلع الفجر، هي ليلة القدر حتى مطلع الفجر. نعم هي القرآن يقول هي حتى مطلع الفجر، والرواية تقول اليوم كالليلة، لم تقل الرواية اليوم هو الليلة، لم تقل الرواية اليوم من الليلة، بل قالت ك، والكاف تدل على الاثنينية، الكاف تدل على الاثنينية والتساوي، لابد أن يكون اثنين، أصل نفس المساواة، المساواة تدل على الاثنينية أو الاتحاد، الاثنينية، كيف تحكم بأن هذا مساو لذاك؟ لابد أن يكون اثنين.
السلام فاصل ولا لا؟
نعم سلام سلام. طيب هي حتى مطلع الفجر،
يعني بعد مطلع الفجر
ليس ليلة قدر، ليس ليلة قدر، والرواية هل قال ما بعد مطلع الفجر ليلة قدر؟
تساوى في الفضل،
تساوى في الفضل. نعم. طيب هل قال القرآن الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر ولا نهار ليلة القدر؟
وفيه
نهار ليلة القدر.
اليوم يشمل الليل نفس الكلام.
اليوم له إطلاقان، اليوم يطلق في مقابل الليلة ويطلق فيما يعم الليل والنهار. طيب إذن هذه الرواية لا تنافي الآية الشريفة بوجه، ليس بين الرواية والآية تنافل. ثم آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي، هب أن هذه الرواية مخالفة للقرآن، ما هو موقف الشيعة إذا كانت عندهم رواية مخالفة للقرآن؟ هل يقول الشيعة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ هذا ليس شعار الشيعة. شعار الشيعة ما ذكره الكليني رحمه الله سنة 329 في مقدمة الكافي، من ذاك الزمن قبل 1000 سنة، أكثر من 1100 سنة، قال الروايات التي تجدها أعرضها على القرآن الكريم، إذا وجدتها تخالف القرآن الكريم ما خالف قول ربنا لم نقله. إذن هذه الرواية لا تخالف القرآن، ولو كانت مخالفة للقرآن فنحن لا نقبلها. طيب غايته أن يقول عندكم رواية مخالفة للقرآن، نقول نعم، وهل أنكرنا ذلك؟ يوجد عندنا وعندكم روايات مخالفة للقرآن، ولكن الفرق أنكم تقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونحن نقول ما خالف قول ربنا الأئمة قالوا لم نقله. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، مثل موقفنا من الكافي وموقفكم من البخاري. البخاري قال هذا الكتاب صحيح، طيب الكافي قال هذا الكتاب صحيح، الصدوق قال هذا الكتاب صحيح، الصدوق الكليني أيضا له كلمة في أول الكافي تفيد توثيق الروايات. طيب، عالمنا قال هذا الكتاب صحيح، عالمكم قال هذا الكتاب صحيح، لكن يوجد فرق بيننا وبينكم. أنتم جئتم إلى كتاب البخاري فقلتم لو أقسم أحد بطلاق امرأته على أن هذا الكلام الذي في البخاري قاله رسول الله فقد طلقت، وأما نحن فقلنا هذا اجتهاد من هذا العالم، اجتهاده حجة عليه وعلى من يقلده، وأما العلماء غيره فاجتهاده ليس حجة عليهم، والذين يقلدون غيره اجتهاده ليس حجة عليهم. فالكليني والصدوق رحمهما الله ليس معصومين، هما مجتهدان، اجتهادهما حجة لهما وعليهما. أنتم تقولون البخاري ليس بمعصوم ولكنكم تأخذون بصحيحه. طيب، أين احتمال الخطأ؟ أين احتمال الغفلة؟ لا تراعون هذا الاحتمال. إذن هذه الرواية غايته أن تكون مخالفة للقرآن، ليست أول قارورة تكسر في الإسلام. إذا كنتم لا تعرفون رواية مخالفة للقرآن عندنا غير هذه، نستخرج لكم، نحن نتبرع لكم، نقول هذه رواية مخالفة للقرآن لا نقبلها، تلك رواية مخالفة للقرآن لا نقبلها. طيب، هذا بالنسبة لسؤالكم الأول. وأما السؤال الثاني،
كثرة رواية عن
فلا أدري هذا لهم أم عليهم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصل إليهم عنه في شأن ليلة القدر إلا 20 رواية، ووصل عن طريق أهل البيت عليهم السلام أكثر من 100 رواية، هذا معناه ماذا؟ أنكم إذ أعرضتم عن أهل البيت ضيعتم أكثر من 80 رواية، لأن أهل البيت لا يتكلمون من عند أنفسهم، وإنما كلامهم مأخوذ عن جدهم. فإذا أنتم بترككم أهل البيت عليهم السلام ضيعتم على أنفسكم خيرا كثيرا، ضيعتم على أنفسكم أكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة القدر. هذا لكم أم عليكم؟ والحمد لله رب العالمين.